أهلاً بكم. اليوم معنا مصدر فريد من نوعه صراحة، هو تقرير استراتيجي من تيك نايت بتاريخ اليوم 14 فبراير 2026. الغريب فيه إنه يغطي أسبوع واحد بس، لكنه يوصفه بأنه الأسبوع الذي هز سيليكون فالي وعالم الألعاب. ومهمتنا اليوم مش مجرد سرد الأخبار اللي فيه، لا، بنحاول نشوفها كقطع دومينو، كيف حدث واحد ممكن يؤدي لانهيار سوق كامل، وكيف كل هذا يوصل في النهاية للألعاب اللي بين أيدينا. خلينا نبدأ نفكك هالمشهد المعقد.
هذا بالضبط اللي يخلي التقرير مثير للاهتمام، يعني أي شخص يقدر يقرأ الأخبار دي بشكل منفصل، لكن القيمة الحقيقية هي في رؤية الخيوط اللي تربطها كلها ببعض. وحتى نوضح الصورة أكثر، أعتقد ممكن ننظم نقاشنا حول ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو حرب الذكاء الاصطناعي الطاحنة وتداعياتها المباشرة. الثاني الهزات السوقية اللي تبعتها وكيف الثروات والاستراتيجيات تغيرت. وأخيراً كيف كل هذه الفوضى التكنولوجية والمالية أعادت تشكيل مستقبل الترفيه. كل حدث هنا هو فصل في قصة أكبر عن إعادة توزيع القوة في عالم التكنولوجيا لعام 2026.
ممتاز. خلينا نبدأ من مركز الزلزال إذن. المحور الأول وحرب الذكاء الاصطناعي، الخبر الأكبر اللي يبدأ فيه التقرير هو ثورة Open AI Spark. يقول إنه نموذج يكتب الكود بسرعة 1000 توكن في الثانية. هذا الرقم يبدو هائل، كيف ممكن نبسطه؟ يعني شو معناه عملياً؟
معناها ببساطة، تحيلي إنك توصفي فكرة تطبيق بصوت عالي، وقبل ما تخلصي جملتك يكون الهيكل الأساسي للكود البرمجي كتب قدامك على الشاشة شبه فوري. والفارق الحقيقي مش بس السرعة، هو التعقيد اللي يقدر يتعامل معه. ما نتكلم عن أكواد بسيطة، لا، نتكلم عن بناء هياكل برمجية متكاملة بناء على وصف باللغة الطبيعية. وهذا يضعنا مباشرة في قلب صراع الجبابرة اللي يذكر التقرير، كلود 4.6 ضد GPT 5.3 سبارك.
السباق ما عاد عن مين يقطب شعر أفضل، صار عن مين يبني أدوات عمل حقيقية بشكل أسرع. لكن هنا النقطة اللي صعبة الفهم شوي. مباشرة بعد هذا الإعلان المذهل، التقرير يتكلم عن ساسبوكاليبس أو نهاية عالم البرمجيات كخدمة، وخسارة بقيمة تريليون دولار. كيف قفزة نوعية في بناء البرمجيات تدمر سوق البرمجيات؟
بني على فكرة بسيطة، إنك تبيع الوصول لبرنامج معقد مقابل اشتراك شهري أو سنوي. فكري في شركات مثل سيلزفورس أو أدوبي، قيمتها كلها في الكود اللي طورته على مدى سنوات.
ولما الذكاء الاصطناعي يقدر يولد كود مشابه في دقائق، قيمة الكود الأصلي تنهار.
بالضبط، النموذج التجاري كله يهتز من أساسه. ليش تدفع اشتراك شهري لكل موظف عندك، بينما تقدر تطلب من سبارك يبني لك برنامج خاص فيك بالمواصفات اللي تبغاها بالضبط؟ هذا التحول الفكري هو اللي محى تريليون دولار من القيمة السوقية.
بس هل هذا يعني نهاية هذه الشركات فعلاً؟ يعني هل الشركات الكبرى رح تتوقف عن الدفع لسيلز فورس لمجرد أنه مطور صغير يقدر يبني نسخة بسيطة منه؟
سؤال ممتاز. على المدى القصير هو مزيج من الذعر وإعادة التقييم، لكن على المدى الطويل التحول حقيقي. القيمة ما عادت في الكود نفسه لأنه صار سلعة. القيمة تنتقل لأشياء ثانية، البيانات، ثقة العملاء، شبكة العلاقات. لكن نموذج الترخيص لكل مستخدم صار مهدد بشكل كبير.
فهمت الآن. إذن هذه القوة البرمجية الخارقة ما تجي من فراغ، تحتاج قوة حاسوبية جبارة. وهناك التقرير يكشف عن سر، خبر بعنوان أنظمة سيريبراس، الشريحة التي أنقذت OpenAI. يبدو أن القصة مش بس خوارزميات ذكية.
أبداً، هذا هو الجزء الذي الناس غالباً تتجاهله. ممكن يكون عندك أذكى خوارزمية في العالم، لكن بدون القوة الحاسوبية لتشغيلها هي مجرد حبر على ورق. التقرير يلمح إن OpenAI وصلت لطريق مسدود بالبنية التحتية التقليدية، وتحقيق قفزة مثل سبارك تطلب نوعاً جديداً تماماً من الأجهزة، شرائح سيريبراس. هذه الشرائح مش عادية، حجمها تقريباً بحجم طبق العشاء، ومصممة خصيصاً لمهام الذكاء الاصطناعي العملاقة. السباق صار في السيليكون نفسه، مش بس في البرمجيات.
لكن تركيز كل هذه القوة، برمجيات جبارة على أجهزة نادرة، أكيد يلفت الانتباه. يعني الحكومات ما تقدر تتجاهل سيطرة بهذا الحجم في يد شركات قليلة.
وهذا بالضبط اللي صار. التقرير يختم هذا المحور بخبر مايكروسوفت تحت مجهر لجنة التجارة الفيدرالية. مايكروسوفت باستثمارها في أوبن إي آي وامتلاكها لمنصة أجر السحابية فجأة صارت تسيطر على طبقتين حاسمتين. لجنة التجارة الفيدرالية ما تشوف هذا كعمل تجاري ذكي وبس، تشوفه كاحتمالية تكون احتكار جديد يسيطر على كهرباء القرن 21، وهذا يفتح الباب على مصراعية لمحورنا الثاني.
تماماً، إذا كانت أسس عالم البرمجيات تهتز والبنية التحتية صارت ساحة معركة، كيف يؤثر هذا على اللاعبين الكبار؟ والتقرير هنا يذكر خبراً درامياً جداً، سقوط الملك. لماذا تهاوت ثروة جنسن هوانغ؟ جنسن الرئيس التنفيذي لإنفيديا كان هو وجه طفرة الذكاء الاصطناعي. كيف تنهار ثروته فجأة؟
هنا يكمن جوهر التحليل الاستراتيجي في التقرير. اللي نشوفه مش مجرد انهيار، هو إعادة تموضع استراتيجي عنيف ومحسوب. تهاوي ثروة هوانغ الشخصية مرتبط بتقلبات أسهم إنفيديا، يمكن بسبب الذعر من ساس بوكاليبس. لكن في نفس الوقت إدارة إنفيديا تفكر أبعد من هذا بكثير.
رهام إنفيديا البالغ 3.8 مليار دولار على مراكز البيانات؟ بس لحظة، هذا تناقض غريب جدا. في نفس الأسبوع اللي تتهاوى فيه ثروة رئيسها، الشركة تقوم بأحد أكبر استثماراتها.
هو يبدو تناقض، لكن لو شفناها من زاوية استراتيجية الصورة تتضح. هم يدركون أن الاعتماد على بيع المجارف في حمى الذهب هذه، يعني شرائح الجرافيكس، قد يكون محفوفاً بالمخاطر. فقرروا ينتقلوا من كونهم مجرد موردين إلى كونهم ملاك للبنية التحتية نفسها. يقولون حسناً، يمكن في المستقبل ما راح يشتروا شرائحنا مباشرة، لكنهم حتماً راح يحتاجوا قوة حاسوبية.
إذن هم يبنون المصانع نفسها بدل بيع المعدات فقط.
بالضبط، هم يبنون محطات الطاقة للعصر الرقمي القادم.
وهذا التنويع ما يقتصر على مراكز البيانات، صح؟ التقرير يذكر أيضاً الطيران المستقل، تعاون بين جوبي وإنفيديا.
صحيح، هذا يكشف عن رؤيتهم طويلة المدى، أن يصبحوا نظام التشغيل غير المرئي للعالم المادي. لكنه يكشف أيضاً عن نقطة ضعف هائلة في نظامنا الحالي. كل هذه التكنولوجيا المتقدمة، كل هذه المليارات، كلها واقفة على بنية تحتية هشة جداً. سيئة في التقرير. عندما مات الإنترنت من أجل الحب، انقطاع عيد الحب.
وتوقيته في 14 فبراير، نفس يوم صدور التقرير، أكيد مش صدفة.
أبداً، هو تذكير مؤلم بالواقع. كل هذه السحابة الرقمية لا تزال تعتمد على كابلات مادية في قاع المحيط. التقرير يستخدم هذا الحدث ليقول إن الهشاشة صارت عامل استراتيجي، وهذا يخلي توصية قائمة المراجعة الاستراتيجية في نهاية التقرير منطقية جداً، تدعو شركات للاستعداد لتقلب الشبكة والتعلم من العمل بدون اتصال.
طيب، إذن إنفيديا تعيد تموضعها لتكون هي البنية التحتية لكل شيء، لكن أين نرى نحن كمستهلكين ثمرة كل هذه القوى الحاسوبية والفوضى في السوق؟ أعتقد هنا نوصل لعالم الألعاب.
بالضبط، إذا كانت حرب الذكاء الاصطناعي هو المعركة خلف الكواليس، فعالم الألعاب هو المسرح اللي تعرض فيه النتائج للجمهور. والتقرير يبدأ هذا المحور بأكثر حدث مفاجئ، مفاجأة سوني إطلاق God of War Sons of Sparta بشكل مفاجئ.
هذا اللي يسمونه Shadow Drop أو الإطلاق المفاجئ. إحنا متعودين على حملات تسويقية تمتد لسنوات. إطلاق لعبة بهذا الحجم فجأة بدون أي تحذير، هذه حركة جريئة جدا.
هي جريئة، لكنها أيضا علامة ثقة مطلقة. في عالم مليء بالضجيج، أصبحت المفاجأة بحد ذاتها أقوى أداة تسويقية. سوني تقول: لعبتنا جيدة لدرجة أننا ما نحتاج نقنعكم لمدة 6 أشهر، جربوها الآن. هذا يولد موجة نقاش فورية لا يمكن شراؤها بالمال.
وهذه ما كانت اللعبة الوحيدة اللي أثارت ضجة. التقرير يرصد موجة كاملة من الإعلانات: Resident Evil Requiem ولعبة جون ويك وأيضا Marvel's Wolverine. شو الرابط بين كل هذه الإعلانات؟
الرابط هو أنها ليست مجرد أجزاء جديدة من سلاسل معروفة، هي استعراض للقوة التقنية. عبارة محرك الجيل الجديد في إعلان Resident Evil هي المفتاح. أساليب اللعب المتطورة، الفيزياء الواقعية، الرسوميات المذهلة، هذه كلها هي الترجمة المباشرة للتقدم الهائل في شرائح إنفيديا وقدرات الذكاء الاصطناعي اللي تكلمنا عنها في البداية.
يعني لما نشوف أسلوب لعب أكثر وحشية في وولفرين أو ذكاء أعداء مرعب في ريزيدنت إيفل، فإحنا في الواقع نشهد تطبيق عملي لقفزات تقنية بدأت مع نماذج مثل سبارك.
تماماً، هذه هي الواجهة اللي يرى من خلالها المستهلك العادي ثمار حرب السيليكون. لكن التقرير يضيف لمسة أخرى مثيرة للاهتمام. الصناعة لا تنظر فقط للأمام بل تنظر أيضا للخلف. وهنا يأتي خبر أرشيف الحنين تفاصيل مجموعة MJS Master Collection Volume 2.
هذا يوضح أنه إعادة إحياء الكلاسيكيات المحبوبة لا يزال جزء مهم جدا من استراتيجية السوق.
وهذا ذكاء استراتيجي، يوازنون بين الرهانات الضخمة والمكلفة على التقنيات الجديدة وبين الاستفادة من مكتبتهم الكلاسيكية اللي تضمن عائد جيد بأقل تكلفة. إنها استراتيجية المحفظة المتوازنة، لذلك هم يغيرون ليس فقط ما يقدمونه ولكن أيضا كيف يقدمونه للجمهور.
إذن لنلخص اللي شفناه اليوم في أسبوع واحد فقط. شفنا كيف تسارع هائل في الذكاء الاصطناعي سبب زلزال في نماذج إعمال البرمجيات، وشفنا كيف هذا الزلزال أدى لتقلبات ضخمة في السوق وكشف عن استراتيجيات جريئة للسيطرة على البنية التحتية، وأخيراً شفنا كيف كل هذه القوة تترجم لثورة في عالم الألعاب. التقرير وصفه بأنه الأسبوع الذي هز سيليكون فالي وعالم الألعاب، ويقول إنه قائمة المراجعة الاستراتيجية في نهايته تدعو الجميع لاتخاذ إجراءات فورية.
وهذا يقودنا للفكرة النهائية اللي يتركنا التقرير نتأملها. إذا نظرنا للصورة الكبيرة، فالموضوع الرئيسي اللي يربط كل شيء هو إعادة توزيع القوة. القوة تنتقل من مطوري البرامج لمن يملك نماذج الذكاء الاصطناعي، وتنتقل من مصنع المكونات لمن يسيطر على البنية التحتية. وهذا يطرح سؤال استفزازي ومقلق شوي للمستقبل.
وما هو هذا السؤال؟
إذا كانت كتابة الكود والبرامج، وهي من أكثر المهارات الفكرية تعقيداً، ستصبح مؤتمة بشكل متزايد بفضل نماذج مثل سبارك. وإذا كانت البنية التحتية المادية هي مفتاح السيطرة الجديد، فما هي المهارة البشرية الأساسية اللي راح تكون الأكثر قيمة في هذا المشهد الجديد؟ عندما يتم مؤتمة فعل الخلق التقني نفسه، ما الذي يتبقى ليتميز به الإنسان؟ هل هي القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة؟ أم الحكم على الجودة؟ أم ربما القدرة على سرد قصة مقنعة؟ هذا هو السؤال اللي يتركه لنا هذا الأسبوع المذلذل لعام 2026.